إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الذكر كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإيمان كنا قد تكلمنا في المحاضرة الأولى عن أهمية فهم الأسماء لفهم الأحكام الشرعية وأن العلم بأي حكم من الأحكام متوقف على العلم بالأسماء ومعانيها. ثم تكلمنا في المحاضرة الثانية عن الأحكام وفهم الدين كما ذكرنا لكم أتوقف على فهم الأسماء والأحكام والمقاصد والواقع. لهذا فإن موضوعنا لهذه المحاضرة نتناول فيه موضوع المقاصد والمصالح، وهي جملة المعاني والحكم والأسرار والمصالح التي وضعها الله تعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم عند كل حكم من الأحكام. فلا ترى حكما من أحكام الشريعة إلا وهو متضمن للحكم والأسرار والمقاصد والمصالح، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وإنما العلم بالمقاصد يعين أولا على فهم الدين، ويعين ثانيا على الامتثال للدين، ويؤدي إلى زيادة الإيمان وقوة اليقين. لهذا هذه المعاني والمقاصد التي يستنبطها الناظر في كل من كل آية أو من كل حديث تعينه على الفهم، تقوي إيمانه، تجعل قصده موافقا لقصد الشريعة. لهذا اعتنى العلماء قديما وحديثا بقضية فهم المقاصد والمصالح. وقبل أن أبتدئ في هذا الموضوع أحب أن أذكر بموضوعات تتعلق أيضا بالأحكام، ومن خلال الأمثلة سيتضح لنا إن شاء الله تعالى الطريقة المثلى في أخذ المقصد من النص. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة والمدينة لم يترك أمرا من الأمور إلا لمصلحة، ولهذا فأصحابه رضي الله عنهم كانوا يستظهرون المصلحة تارة من فعله وتارة من تركه. فإذا فعل شيئا سألوا لماذا فعل، وهم آنذاك لا يقتدون بصورة الفعل ولكن يقتدون للمقصد. فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره في مكان ما، قالوا لما صلى في هذا المكان؟ هل لفضيلة المكان أم لكون أن الوقت قد أدركه فصلى في هذا المكان؟ فإن كان لفضيلة المكان مثلا تتبعوا الصلاة في هذا المكان، فإن كان صلاته لمجرد أن الوقت قد أدركه فآنذاك هم يصلون في أسفارهم حيث يدركهم الوقت. فكانوا ينظرون إلى أفعاله وتصرفاته، لا يقفون عند تفسيرها اللغوي أو عند معناها العام كما نرى اليوم، وإنما يتجاوزون ذلك إلى معرفة مقاصد الأفعال. بل وصل الأمر بهم إلى أن اعتنوا بمقاصد التروك. لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد بمكة؟ هل لمجرد عجزه؟ قالوا لا، لأن القتال بمكة مفسدته راجحة على مصلحته. قالوا ولماذا قاتل وجاهد بالمدينة؟ قالوا لما كانت مصلحة القتال راجحة على مصلحة عدم القتال. فأخذوا قاعدة عامة في أنه يشرع القتال عند رجحان المصلحة. وهكذا في سائر التروك وفي سائر الأفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بل والشرع بين لنا أن العبد يؤجر أيضا على الترك. لهذا الترك الممدوح نوعان: ترك السيئات بقصد الامتثال، من هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة، هذا ترك بقصد الامتثال وهو ترك ممدوح يثاب عليه العبد. والترك الثاني هو ترك لعذر، كترك المرأة، المرأة الحائض الصلاة بسبب الحيض، أو لعجز صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدة، أو الترك لمصلحة. انتبه، الترك إما يكون لعذر كترك المرأة الصلاة لعذر الحيض، وإما لعجز صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدة. هنا ترك القيام وهو ركن. والترك الثالث هو الترك لأجل مصلحة راجحة، لأن الناس اليوم قد لا ينتبهون إلى هذا الترك. كان بعض المنافقين بالمدينة يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الأصحاب: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ ألا نقيم عليهم الحد؟ فقال: لا، فترك قتلهم وترك إقامة الحد عليهم. لماذا؟ لمصلحة، وذكر العلة. وانتبهوا، غالب الأحاديث تعلل، وإذا ذكرت العلة في النص تصلح أن تكون مقصدا. ولم يقل فقط لا، كما جاء ذاك الذي يسأل عن ماء البحر: أفنتوضأ بماء البحر؟ ماذا قال له؟ نعم، ولكن علل. والطهور ماؤه الحل ميتته. فلما علل صار الحكم عاما، فقالوا يا رسول الله ألا نقيم عليهم الحد؟ قال لا. ثم بين السبب، قال أخشى أن يقول العرب إن محمدا يقتل أصحابه. إذن ترك إقامة الحد على المنافقين مع قوته ومع وجود الدولة للمصلحة. ما هي المصلحة هنا؟ ما هي المصلحة ها هنا؟ نعم، نعم. بعد طيب، ما معنى هذا النص؟ نعم بمعنى لا بد من الاعتناء بالرأي العام، ولهذا لم قال خشية أن يقول العرب وينتشر الأمر إن محمدا يقتل أصحابه، يعني أن دين الإسلام قائم على القتل والإرهاب. وإنما انظر هنا، الفعل وقع بالمدينة لم يقع بمكة، أي عنده قدرة وعنده دولة، ومن الممكن أن يقيم الحد على هؤلاء المنافقين، لكن آثر عدم إقامته طمعا في تحقيق المقاصد والمصالح وهي الرأي العام. ماذا سيقول الناس عن المسلمين؟ ماذا سيقول الناس لو وضع مسلم بحجة الجهاد القنابل في الشوارع والأسواق وفي محطات القطارات؟ ماذا سيقول الناس؟ هؤلاء قتلة. إذن هنا ملاحظة المقاصد. فمما يعلم أولا أن المصلحة والمقصد الشرعي تارة يتحصل من الفعل وتارة يتحصل من المقصد، وهذه المصالح وهذه المقاصد قسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة: مقاصد ضرورية، ومقاصد حاجية ترتبط بالحاجة، ومقاصد تحسينية. الضرورية لا بد منها لإقامة الحياة، كحفظ الدين والنفس والمال والنسل وما سوى ذلك من ضرورات الدين والحياة، فيقع الاختلال ويقع الفساد إذا تخلفت هذه المصالح الضرورية. ولهذا لما شرع الله تعالى التوحيد والصلاة والصيام والزكاة ونهى عن الشرك والربا والفواحش، كل هذا لحفظ المصالح الضرورية. فإقامة الصلاة لأجل ماذا؟ لحفظ ضرورة الدين. تحريم الربا لحفظ المال. تحريم الزنا النسل. تحريم الخمر لحفظ العقل، وهكذا. أما المصالح الحاجية هي المصالح التي لو عدمت لطرأت المشقة والتعب والعناء والحرج على العباد، أي جاءت تحقق حاجاتهم وترفع المشقة. فلما أباح الله تعالى البيع لرفع المشقة، تصور لو أن البيع كان محرما لضاق الأمر بالناس. أما التحسينيات فهي جاءت في باب التحلي بالكرامات والتخلي عن النقائص، كأحكام الطهارات. الشاهد ماذا؟ انتبه، عندنا مصلحة ضرورية ومصلحة حاجية ومصلحة تحسينية نمثل الأمر بالصلاة لأجل ماذا؟ لحفظ إذن للضروري إقامة المساجد والأمر بالجماعات من باب الحاجيات الأمر بالطهارة تحت ستر العورة انظر إذن الأحكام الشرعية موزعة على الضروري والحاجي والتحسيني لهذا من معاني باب المقاصد أنك تنظر إلى الأحكام الشرعية إلى أي حكم من الأحكام على أن ما فيه من تفاصيل هي لحفظ الضروري ولتحقيق الإيمان ولهذا ما الذي تميز به الصحابة رضي الله عنهم احنا اكثر سؤال نسأل عنه في الأحكام الشرعية هذا واجب أم مستحب قبل أن أول ما تنفتح أنظارنا إلى وتنفتح قلوبنا إلى الفقه وإلى الأحكام نسأل أهذا واجب أم مستحب لماذا نحن لماذا نسأل هذا السؤال لأننا ابتداء نسأل ما الذي يجوز أن يترك وما الذي لا يجوز أن يترك أليس كذلك؟ لكن الجيل الأول ميزوا بين الواجبات والمستحبات لكن نظروا إلى الشريعة بشكل عام أخذوا ما يتعلق بالضروري وأخذوا ما يتعلق بالحاجي وأخذوا ما يتعلق بالتحسين بل أكثر من ذلك وسأطبق لكم بمثال أن أدلة الأحكام كأدلة الصلاة باب الصلاة في فقهها ومعانيها ومقاصدها كل حديث وكل مسألة في الصلاة تارة تتعلق بأحكام الإسلام وتارة تتعلق بالإيمان وتارة تتعلق بالإحسان مثلما من قبل قلت هي تارة جزء منها ضروري وجزء منها حاجي وجزء منها تحسيني أمثلة الأحاديث الواردة في الصلاة في شروطها ونواقضها ومبطلات الصلاة تتعلق بأي نوع وقسم بالإسلام تتعلق بأحكام الإسلام إذا وجدت هذه صحة الصلاة وإلا فالصلاة باطلة أما ما يتعلق بالخشوع والثواب أحاديث الواردة فهي تتعلق بالإيمان أما ما يتعلق بإتقانها وبالمداومة عليها وبرعاية حقوقها فالإحسان أعيد لو واضح نعم أعيد لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر أقول لو نظرنا إلى أحكام الصلاة مثلا لرأينا بعض الأحاديث لها تعلق بأحكام الإسلام كنواقض الصلاة والمبطلات والشروط وبعضها يتعلق بأحكام الإيمان كالخشوع والثواب وبعضها يتعلق بالإحسان كأحاديث الإتقان والمداومة والمحافظة. ومن ذلك قال: صلوا كما رأيتموني. هذا في أي باب؟ في أي باب؟ لا تترددون، في الإسلام لكل الناس اليوم ما يصلون في الإحسان. لهذا لا ترى يلتزم بهذا الحديث إلا من كان محسنا في اتباعه، والذين اتبعوهم بإحسان. هذه طريقة من؟ طريقة أهل الإحسان، أنهم يأتون الصلاة بشروطها وأركانها ويجتنبون مبطلاتها ونواقضها ويطمعون في ثوابها ويحققون خشوعها، ثم يستطلبون إتقانها والدوام عليها، فتكون صلاتهم جامعة لأصول الإيمان وشرائع الإسلام وحقائق الإحسان. ولهذا ننظر إذن الآن النظر، وهكذا في كل الأحكام، لأن هذا النظر، هذا النظر بهذه الطريقة ماذا يفيد من وجهة نظركم؟ أنك تنظر إلى الأدلة، إلى الأحكام، نظر مقاصد ومصالح وفقه وتعلق بالإيمان والإحسان. ماذا تحقق هذه الأمور؟ لماذا اليوم صلاتنا تحتاج إلى صلاة، وتوبتنا بحاجة إلى توبة؟ لماذا ربما يكون اليوم المؤمن هو الذي يحافظ فقط على صلاته؟ لأننا لم نلتفت إلى هذه الحقائق، وإنما كما قلت سؤالنا الأول: أهذا واجب أم مستحب؟ ما فائدة هذا النظر؟ أولا زيادة الإيمان كما ذكرت، ثانيا أنك تتعبد الله وتتحرى قصد الشارع في كل جزئية. ثالثا أن هذا المعنى يعين على المداومة، لأن غالب مقاصد الشريعة في الأحكام، انتبهوا، ترجع إلى أمرين. غالب مقاصد الشريعة ترجع إلى هدفين، غايتين، أمرين: أولهما الامتثال، والثاني المداومة على هذا الامتثال. فأعظم الغايات وأشرف المقاصد لزوم الاستقامة والمداومة على العبودية. إذن النظر إلى المقاصد، إلى المعاني، ماذا يفيد؟ أولا الامتثال، هذا هو السر. جيل الصحابة مش جيل حديدي مصنوع من الحديد، وفي التركيب كأجسادنا، لكن والله تعالى جعل في قلوبهم الاستعداد للإيمان كما جعل في قلوبنا هذا الاستعداد. إذن أين الاختلاف؟ في أمرين جامعين: في الفهم والفقه، وفي الانقياد والامتثال. قوة الفهم، صحة الفهم مع قوة الامتثال. إذن هذه الأحكام من أجل ماذا؟ هذا الفهم للشريعة من أجل أن نمتثل، ومن أجل أن نداوم. احفظ هذا لعله يأتيك في الامتحان. من أجل أمرين: أن نمتثل، ثم المداومة. والأضرب في نفس الصلاة أمثلة من القرآن، كيف أن القرآن لما أراد أن يوجه العباد إلى هذه المعاني والمقاصد ركز على هذين الجانبين. يقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون، قد حرف تحقيق، الفلاح والظفر به غاية الناس، لكن الله علقه بالإيمان، وكأن سائلا يسأل: ما هي الأسباب الجالبة لهذا الفلاح؟ لو قيل له الإيمان فهذا يكون كلاما عاما. يريد هذا السائل أن يعلم خصال المؤمنين التي أوجبت لهم الفلاح، لأن الفلاح هنا جاء بصيغة المضارع مصدر بحرف تحقيق، أي هو متحقق حقيقة لا محالة. قد أفلح المؤمنون، أليس كذلك؟ وجاء بصيغة الماضي، يعني فلاحهم صار ثابتا متحققا. أول صفة: الذين هم في صلاتهم خاشعون. هنا ذكر ما يتعلق بالإيمان، لأن القرآن وصفهم ماذا؟ قلنا الخشوع يتعلق بأحكام الإيمان. ما فائدة الإيمان؟ ما فائدة الخشوع؟ ما فائدة الخشوع في الامتثال وفي الدوام؟ نعم نعم، الذين هم في صلاتهم، نعم، هو الباعث المحرك للامتثال والدوام، لأنه بالخشوع يتذوق المصلي حقائق الإيمان فلا يريد أن يفارق الصلاة، وهو لا زال ينتظر الصلاة التي بعدها. ولهذا أخرج الخشوع بصيغة ما قال يخشعون، خاشعون. إيش مثل صلاتنا العشر والثمن؟ لا، قال خاشعون، ثم لا يزال يبين خصال المؤمنين حتى أعاد المقاصد من جديد. والذين هم على صلواتهم يحافظون. فإذا قال خاشعون المقصد الأول، ثانيا يحافظون، وفرق بين الجملتين، هنا قال على صلاتهم، هنا قال على صلواتهم، أي يحافظون، لأن هناك في صلاة واحدة، في كل صلاة تحتاج إلى خشوع، أما المحافظة على أوقاتها وشروطها فيحتاج إليه في جميع الصلوات. وهذا معنى أن الشرع إذا أمر بشيء أمر بجميعه. والذين هم على تمكين، على صلواتهم، أي كأنهم تمكنوا منها فحافظوا عليها ورعوها حق رعايتها بأوقاتها وبشروطها، خشوع محافظة. والله تعالى يقول في سورة المعارج: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. خاشعون، يحافظون، ماذا؟ دائمون. هذه هي مقاصد الصلاة، هذه هي مقاصد الصلاة. يعني أنت تصلي، المقصد الأول هدفك الخشوع، لأجل ماذا؟ حتى يكون محركا للامتثال ومعينا على الدوام، ثم المحافظة، ثم ماذا؟ الدوام، ثم الدوام. أنا سأسألكم أسئلة، أي حكم من أحكام الصلاة؟ انظر إلى أهمية النظر في المقاصد، وأنا أعلم أنه ما ممكن في محاضرة واحدة أن يستوعب هذا الموضوع ولا أن يفهم، ومن أخذ عشره فالعشر كثير. وإنما الغاية فقط أن تتحرك الأذهان إليه، ليس إلا فقط ماذا؟ أن ينتبه إليه. لكن الفقه فيه يحتاج إلى نظر وبحث ومواصلة، وهذه الدورات في باب العلم ينبغي أن تكون علامات مضيئة في طريق طالب العلم، وإلا لا يمكن لا بها ولا بغيرها أن يحصل طالب العلم الفقه على التمام والكمال في الدين. الآن أكثر الأحكام الشرعية، قلت أن يعني هنا الامتثال زائد الدوام مقصدان رئيسيان في الأحكام، ثم ضربنا مثالا في الصلاة واستخرجنا الخشوع الذي له تعلق بالإيمان بأحكام الإيمان، ثم يحافظون وله تعلق بأحكام الإسلام كدخول الوقت والشروط، ثم الدوام دائمون وله تعلق بأحكام الإحسان، لهذا لا يحافظ عليها إلا مؤمن ولا يداوم عليها إلا محسن. كل الأحكام الأخرى في الصلاة انتبهوا هي خادمة لهذه المقاصد، كل الأحكام الأخرى. أليس كتاب الصلاة من أوسع كتب الفقه؟ كتاب كل الأحكام التفصيلية هي خادمة ماذا؟ لهذه، خادمة للخشوع، خادمة للمحافظة، خادمة للمداومة. لما تصلي إلى السترة يخدم ماذا؟ خشوع. الجمع في المطر، لا، لماذا؟ انظر الآن الربط بالمقاصد يعين على فهم الشريعة. لماذا شريعتنا مع أهمية صلاة الجماعة شرعت الجمع في المطر؟ نعم، لا، دفع المشقة، هذا كلام يقال في جميع أحكام الشريعة، نريد معنى. نعم، المداومة على صلاة الجماعة حتى نضمن بأن صلاة العصر تقام، خشية أن يكون المطر شديدا فيمنع قيام الجماعة في صلاة العصر فتتعطل الجماعة، فحتى يداوم العبد على الجماعة حتى التي لا تستطيع أن تصليها في المسجد ستصليها ماذا؟ مع التي قبلها، مع التي قبلها. لماذا الجمع أو قصر الصلاة في السفر؟ نعم، المداومة، لأنه تصور لو كنت في سفر، كل إنسان وهو قطعة من العذاب يخشى أن يترك الصلاة، فجاءت الرخصة خادمة. إذن كل أحكام الصلاة الأخرى إما أن تخدم الخشوع كالسترة، سترة في الصلاة، وإما أن تخدم المحافظة، وإما إيش اللي يخدم المحافظة؟ على أوقاتها، نعم، إيش اللي يعين المحافظة على أوقات الصلاة؟ إيش الأحكام اللي تعين على المحافظة على أوقاتها وشروطها؟ نعم، الشريعة لما تشدد في النواقض كنواقض الوضوء وتلزم الناس بالإتقان في الوضوء، كل ذلك للمحافظة على شروطها وأركانها. فهنا الشريعة تارة ترخص تارة تشدد، لكن كل هذا المقصود منه الوصول إلى إلى المقاصد. لهذا ينبغي على المسلم في كل حديث في كل آية أن يقف على المقاصد. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم من غير مناسبة يوجه أصحابه إلى جمل هي في الحقيقة مقاصد، فلما كان يرسل أصحابه إلى البلاد يقول كما قال لمعاذ ولأبي موسى رضي الله عنهم جميعا: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فقط هذه الجملة كلها مقاصد، كلها معاني، كلها مصالح. هل تدرون بأن الدين انقسم على هذه الجملة أو على هذا التوجيه النبوي؟ إيش الدين من أوله إلى آخره؟ إما أخبار، إما أحكام، إما ولايات ودنيويات وإمارات، أعيد، إما أخبار تخبر عن شيء، إما أحكام وإما ولايات وإمارات ودنيويات. واضح هذا؟ الداعي اليوم لو تحرك في ساحة الدعوة في واقع الدعوة إما أن يخبر وإما أن يأمر وإما أن يتولى. في باب الإخبار إيش المطلوب؟ تبشير، بشروا. وفي باب الأحكام تيسير. وفي باب الولايات تطاوعا ولا تختلفا. استقام الدين واستقامت الدنيا. لكن إيش اللي يحقق هذا؟ عندما تفهم المقاصد. وإلا فإذا لم تفهم المقاصد، إذا أخبرت شددت، وإذا أمرت تساهلت، وإذا خذت في أمور الولايات والدنيا تحرجت ووقع الاختلاف. ولهذا للأسف غالب سعي المسلمين اليوم بخاصة أعني المنتسبين إلى الدعوة لا يخلو من الاختلاف والتنافر. ومن ذلك لجهلهم بمقاصد الشريعة. وإلا فالإنسان إذا علم هذه المقاصد وسعى إليها فإنه يوفق إلى معانيها. لهذا كانت هذه المعاني أمورا مستقرة في أذهان الصحابة، وهو النظر إلى المعاني. اليوم ما عندنا نحن نظر إلى المقاصد. ومن ذلك أيضا أذكر قاعدة في المقاصد. قد يقول قائل: كيف تتحقق المصلحة؟ الشرع جعل طريقا يسيرا في تحقيق مصالح الدعوة. مصلحة الدعوة لا تتحقق إلا إذا اقترن العلم بالرحمة واقترن التوحيد بالسماحة. هذا مقصد من المقاصد. عندما يغيب عن واقعنا وعن دعوتنا وعن منهجنا وعن سلوكنا لا نرى إلا المفسدة. من مقاصد الدعوة أنك تنظر كيف تقوم، كيف تطلب هذه المصلحة من مضانها ومن مقاصدها. لهذا قال الله تعالى: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الصحابة فهموا أنهم لما بدأوا بنشر الدعوة ليس فقط ما قاموا بنشر العلم والسنة وذم البدعة أبدا. من يقول هذا يكون جاهلا بسيرتهم وبمقاصدهم وبمنهجهم، إنما قاموا بنشر السنة والعلم مع الرحمة والإحسان ولم يفترقا. ولما نشروا التوحيد نشروه مع السماحة، ما كانوا ما نصبوا أنفسهم قضاة على الناس، وأن المجتمعات كلها جاهلية، وأن الديار ديار كفر، وأن فقط لي أنا محقق التوحيد. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانتبهوا إلى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. غالب العلل، غالب المقاصد الجزئية في الأحكام تناط بهذا الحرف الذي فيه معنى الحصر والتعليل، إنما، كأنه يقول دعوتي فقط قائمة على الحنيفية والسمح. الحنيفية السمح، ما معنى الحنيفية؟ أي في التوحيد والعقيدة موصوف بالحنفية، وفي العمل والأحكام موصوف ماذا؟ بالسماحة. انتبه، أعيد، لأن هنا هذه البعثة النبوية قائمة على نشر التوحيد مع السماحة. اليوم الناس طائفتان، طائفة اعتنت بالتوحيد من غير التفات إلى السماحة، ناس كفار مشركين عوام جبال، أليس كذلك؟ وقسم آخر لا، اعتنى بالسماحة وبالعدل والإحسان مع إغفال عن العقيدة والتوحيد والاتباع. فضاع هذا الدين بين هؤلاء وبين هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما حصر، معللا بعثت، أي هذا من مقاصد البعثة، أن تكون دعوتي قائمة على التوحيد والسماحة. في التبليغ، في التأسيس، أؤسس على التوحيد، لكن عندما أصدر أحكامي على الخلق لا، وأتعامل معهم. وتذكرون لما دخل اليهود إلى بيت النبوة فقالوا: السلام عليك، وهو اعتداء ظاهر صريح في بيت النبوة وفي العهد المدني. إيش يعني في العهد المدني؟ يعني في دولة على تعبير العصري، في قدرة، في استطاعة، يعني ما يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمنحه ما مانع من معاقبتهم. فهنا تحركت الغيرة عند عائشة رضي الله عنها فقالت: السلام عليكم واللعنة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالها في موضع الاعتداء عليه، قال: يا عائشة لا تفعلي هذا، هذا ليس من الرفق. ثم جاء بجملة مصدرة بإن المفيد للتعليل: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ولهذا لا بد من الاعتناء، بل حتى أن هذه المقاصد كانت أمورا مسلمة عند الصحابة رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لهم، وقيل، قال بعض الشراح، أن هذا اللفظ النبوي الذي سأذكره خرج مخرج المثال، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه، النبي ذكر مثالا اللفظ فيه إشكال والمعنى عند النبي صحيح، فهو اختبار لمن؟ لجيل الصحابة، كيف يتعاملون مع المقاصد والثوابت؟ هل هم مقلدون لا يتفكرون؟ قال لهم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. والحديث خرج بصيغة الأمر: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. ما سلموا لذلك. لماذا؟ لأن هذا الحديث يخالف أصلا عندهم.
انتبه، هذا الحديث يخالف أصلا عندهم. هم تربوا على مقصد الشرعي، وهو أن التأييد والنصرة تكون للمظلوم لا للظالم، هذا أولا. وثانيا قالوا انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هو مثال جاهلي ولو ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ننصره مظلوما علمناه، فكيف ننصره ظالما؟ أرادوا التصحيح، ولهذا من مقدمات العلم ومقدمات التربية التصحيح والتحقيق في المفاهيم على الدوام. فقال أن تمنعوه من الظلم، وفي رواية أن تأخذوا على يديه، فاستقام لهم المعنى، لأنه ما كان هذا الجيل، ما كانوا متعلقين بالألفاظ والاصطلاحات، ولكن قد تربوا على المقاصد والمباني، على المقاصد والمعاني. ما كانوا متعلقين ماذا؟ بجمل. حتى اليوم عندما هذا الجيل أو طلبة العلم تربية، لا فقط يربون على الاصطلاحات، السنة، البدعة، المنكر، المعروف، لا، وإنما التربية على المعاني، على الأسماء وعلى معانيها، وعلى الأحكام التي تعلق بها، وعلى المقاصد التي تستظهر منها. وأختم إن بقي، لا كم بقي؟ انتهى الوقت. طيب، إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة والأخيرة نتكلم حول موضوع الواقع، فهم الواقع الذي تنزل عليه الأحكام وتطبق عليه المقاصد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله تعالى خيراً.